الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه مسألة جديدة من مسائل الجاهلية التي خالف النبي صلى الله عليه وسلم فيها أهل الجاهلية، وهي اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم. فكان المشركون إذا أتاهم شيء من عند الله تبارك وتعالى اعتذروا عن قبوله والاستجابة له بعدم فهمهم إياه. وهذا هو ما حكاه عنهم الله تبارك وتعالى بقوله: وقالوا قلوبنا غلف، أي إن قلوبنا في أغلفة، يعنون أن قلوبهم مغلفة لا يستطيعون أن يفهموا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يدركوه ولا أن يعقلوه. وكما ذكر الله عز وجل أيضا عن قوم شعيب عليه السلام أنهم قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، فتعللوا أيضا بنفس العلة. قال المصنف رحمه الله: فأكذبهم الله، وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم، وأن الطبع بسبب كفرهم. قال الله سبحانه وتعالى: بل لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وقال تعالى: بل طبع الله عليها بكفرهم. فبين سبحانه وتعالى أنهم كاذبون في دعواهم عدم الفهم، لما قالوا إنهم لا يفهمون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كاذبين في ذلك، بل كانوا فاهمين له مدركون إياه، ولكنهم يتعللون بمثل هذه العلل الواهية حتى يكون ذلك سببا لعدم استجابتهم لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فكذبهم الله سبحانه وتعالى في دعواهم تلك، وبين أنهم كانوا فاهمين مدركين. وبين سبحانه وتعالى أيضا أن هذا الذي حصل لهم إنما هو طبع على قلوبهم بسبب كفرهم وإعراضهم وعنادهم لرسل الله تبارك وتعالى. وهنا بعض المسائل المهمة التي ينبغي إدراكها وفهمها، منها ما يتكلم فيه العلماء فيما يتعلق بمسألة إقامة الحجة. فإن العلماء يتكلمون في هذه المسألة ويبينون ضوابطها وشروطها ومباحثها، ومن ضمن ذلك فهم الحجة، هل يلزم هذا الفهم أم لا؟ وجوابا عن هذا السؤال، لابد أن تفرق بين نوعين من الفهم: أحدهما فهم الحجة بمعنى فهم معناها وإدراكه، والثاني الفهم التام الذي يستدعي الانقياد والاستجابة. فأما الفهم الأول فهو شرط في قبول الحجة لا بد منه، وهذا هو معنى بعثة الأنبياء والمرسلين بلسان أقوامهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فبين سبحانه وتعالى أن كل رسول أرسل إلى قومه كانت رسالته بلسانهم وبلغتهم. وبين سبحانه وتعالى أيضا أن الحكمة من ذلك تكمن في حصول البيان والإفهام. وتأمل في شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم مثلا، كيف كان عربيا مبعوثا بلسان العرب، وكيف أنزل عليه القرآن الكريم بهذا اللسان، كل هذا لتحقيق هذه الحكمة البليغة من الإفهام والإبانة. فلا بد من فهم الحجة بمعنى فهم معناها وإدراكه، هذا أمر لا بد منه. فمن لم يفهم الحجة بهذا المعنى فلا يصدق عليه أنه قامت عليه الحجة. وأما الفهم الثاني الذي هو الفهم التام أو الإدراك التام الذي يستلزم الانقياد والاستجابة، فهذا ليس بشرط في إقامة الحجة، والحجة حاصلة بالفهم الأول وإن لم يحصل هذا الفهم الثاني. ولهذا تجد في عبارات بعض العلماء مثلا أنهم يقولون ماذا؟ لابد للشخص أن يكون فاهما للحجة، ولا يشترط أن يكون فاهما كفهم أبي بكر وعمر. تجد نحو هذه العبارة مثلا في كلام العلماء، حتى يبينوا لك ماذا؟ أن الشخص الذي تقام عليه الحجة لا يشترط فيه أن يكون عنده من العقل والذكاء والفهم والإدراك ما يكون عند خاصة الناس. فلابد أن تعرف هذا، لابد أن تفرق بين هذين النوعين من الفهم. والفهم الذي نفي عن المشركين هو الفهم الثاني للأول، كما في الآيات الكثيرة التي يقول فيها الله تبارك وتعالى فيهم أنهم لا يفقهون أو لا يعقلون أو نحو ذلك. فالمقصود بذلك نفي الفقه الثاني أو نفي العقل الثاني أو الإدراك الثاني. وأما الفهم الأول الذي هو فهم معنى الحجة فهذا أمر لا بد منه. هناك مسألة أخرى تتعلق بما نتكلم فيه أيضا، وهي مسألة الطبع الذي حصل على قلوب المشركين، نسأل الله السلامة والعافية. هذه المسألة من المهمات التي تتعلق بمسائل القدر، ومما ضل فيه كثير من أهل البدع من القدرية وغيرهم لما فهموا أن هذا الطبع أو نحوه كالختم فيه دلالة على الجبر أو على قهر الله تبارك وتعالى للعباد بما يحصل معه نفي لاختيارهم وإرادتهم، وهذا غلط. وإنما الطبع الذي يكون من قبل الله تبارك وتعالى لا يحصل إلا مع انتفاء القياد من نفس القلوب، كما قال تعالى بل طبع الله عليها بكفرهم، وكما قال تعالى وما يضل به إلا الفاسقين، وكما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهذا الذي يحصل من قبل الله تعالى من طبع أو ختم أو نحو ذلك لا يكون إلا بناء على ما يستحقه الشخص، فيكون الشخص نفسه يستحق الضلال، يستحق الطبع، يستحق الختم، يكون قلبه آبيا للانقياد والعياذ بالله. فإذا حصل شيء من هذا فإن القلب يطبع عليه، فالطبع يكون تبعا، يكون تبعا لعدم استجابة القلب، يكون تبعا لما سبق في علم الله تبارك وتعالى في حق ذلك الشخص أنه لا يستجيب ولا ينقاد، ولا يحصل شيء من ذلك إلا بإرادته واختياره. فلا تفهمن من مثل هذه الآيات أن فيها إجبار من الله تعالى للعباد، لا تفهمن من هذه الآيات أن الله تبارك وتعالى يطبع على القلوب فلا تعقل الحجة أصلا، بحيث لا يكون لأصحابها اختيار في ذلك. هذا فهم باطل لا يجوز لمسلم أن يفهمه أبدا. من المسائل التي تتعلق بما نتكلم فيه أيضا أن تعلم أن هذا الذي وقع لأهل الجاهلية قد وقع لكثير من أهل الإسلام، نسأل الله السلام. فكثير من أهل البدع والضلال قديما كانوا يمتنعون عن قبول الحق بدعوى أنهم لا يفهمونه، فكانوا مثلا إذا عرضت عليهم الآيات والأحاديث يقولون هذه نصوص لا تفيد معنى واضحا، وإنما هي حمالات أوجه، إنما هي نصوص محتملة، يمكن أن تفهم على كذا ويمكن أن تفهم على كذا، فلا نستطيع أن نعقل المراد منها على وجهه. وفي هذا قعد بعض أئمتهم قاعدة، وهي أن النصوص الشرعية عندهم إنما هي ظواهر لا تفيد اليقين. قعد هذه القاعدة الرازي وغيره، ونقضها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كثير من كتبه، لا سيما في كتاب نقض التأسيس. فهذه قاعدة كانت مرساة عند أهل البدع، نسأل الله السلامة، كانوا ينظرون إلى النصوص الشرعية على أنها لا تفهم شيئا، فلا يستطيعون أن يفهموا منها شيئا، ولا يستطيعون أن يستنبطوا منها شيئا، وبالتالي فليست الحجة بقائمة عندهم بهذه النصوص. هذا باطل عظيم، وأصله مما وقع لأهل الجاهلية. وهذا الذي وقع لأهل الجاهلية أيضا تجدوه مع الأسف الشديد في كثير من عوام الناس الذين ندعوهم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يقولون لنا ولأمثالنا كلامكم غير مفهوم، لا نفهم منه شيئا ولا نعقل منه شيئا، مع أنه من أوضح ما يقول. نذكر شيئا من كلام الله تعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ويكون المعنى بيسر وسهولة، ولكن المشكلة كلها في الأهواء، نسأل الله السلام. يكون في قلب هؤلاء هوى معين أو غرض معين، لا يريدون أن يستجيبوا للحق أصلا، فيتعللون بهذه العلة حتى يبرروا عدم استجابتهم. فهذا الذي يدندن به كثير من المسلمين الآن مع الأسف أصله وقع لأهل الجاهلية، نسأل الله أن يحفظنا جميعا من الشر كله. نعم. هذه مسألة أخرى تمثل حال المشركين من عزوفهم عن الحق الذي يأتيهم من قبل الله تعالى واستعاضتهم عنه بالباطل، نسأل الله السلامة والعافية. يقول الله عز وجل في شأن اليهود: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. لما جاءهم الحق من عند الله تعالى نبذوه وخالفوه وكأنهم لا يعلموا منه شيئا وكأنهم لا يعلمون منه شيئا. وليتهم اكتفوا بذلك، بل ضموا إليه الاستعاضة عنه بالشر والباطل والمحال. قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فنبذوا ما جاءهم من الحق من عند الله تبارك وتعالى واتبعوا الباطل، اتبعوا السحر وما كانت تتلو الشياطين وما كانت تتلوه الشياطين على ملك سليمان، وينسبونه إليه عليه السلام من السحر والكفر والباطل. وهذه مسألة طويلة فيما يتعلق بشأن الشياطين في ذلك المقام، هذه مسألة طويلة وكلام العلماء فيها من المفسرين وغيرهم كثير، يمكنك أن تراه في كتب التفسير. فالشاهد أن أهل الكتاب من أهل الجاهلية كانوا يتركون ما جاءهم من عند الله تبارك وتعالى ويستعيضون عنه بالسحر، وهذا واقع أيضا في هذه الأمة نسأل الله السلامة. فتجد كثيرا من الناس يعرض عن دين الله تبارك وتعالى، يعرض عن الحق والهدى اللذين جاء من عند الله عز وجل ويستعيض عن ذلك بالسحر. وقد تكلمنا على السحر قريبا بفضل الله تعالى في رسالة نواقض الإسلام، وذكرنا شيئا من المهمات التي تتعلق به. نعم. هذه مسألة أخرى تتعلق بنسبة أهل الجاهلية لباطلهم إلى الأنبياء، فما كان أهل الجاهلية يتبعون الباطل فحسب، بل كانوا ينسبونه إلى الأنبياء، إما أن ينسبوه إليهم بصورة الفعل أنهم كانوا يفعلونه أو يعتقدونه أو يقولونه، وإما بصورة نسبته إلى دينهم وطريقتهم وشريعتهم. فانظر إلى اليهود مثلا، كانوا ينسبون باطلهم إلى موسى عليه السلام، كذلك النصارى تنسب باطلها إلى عيسى عليه السلام، كذلك أهل الجاهلية ينسبون باطلهم إلى إبراهيم عليه السلام. وهذا الذي درج عليه أهل الجاهلية سرى أيضا في كثير من طوائف البدع في هذه الأمة. فالرافضة مثلا تنسب باطلها إلى من؟ إلى علي رضي الله عنه. القدرية لما نبغت في أوائلها في عهد عمرو بن عبيد وغيره كانوا ينسبون باطلهم إلى الحسن البصري رحمه الله، حتى أشيع عنه أنه كان قدريا، كان يقول بالقدر. ولهذا اهتم بعض العلماء كالإمام ابن بطة رحمه الله تعالى في كتاب الإبانة، اهتم بعقد باب خاص ذكر فيه شيئا من أقوال الحسن رحمه الله في إثبات القدر، حتى لا يتصور أن هذا الذي أشيع عنه صحيح وحقيقي. كذلك أتباع المذاهب ينسبون باطلهم من الناحية العقدية والعملية إلى أئمة المذاهب، فمن كان من أهل المذاهب مثلا أشعريا متكلما فإنه ينسب ذلك إلى إمام مذهبه، وهذا كثير في هذه الأمة نسأل الله السلام. ولابد أن تعلم أن أصحاب المذاهب من الأئمة المتبوعين ما كانوا على هذه الطرائق المحدثة أبدا، فما كان أحد منهم إلا من أهل السنة بفضل الله تعالى، فما كان مالك إلا سنيا، وكذلك الشافعي، وكذلك أحمد، سائر الأئمة الكبار الذين اتفقت الأمة على جلالتهم وتعظيمهم وعلمهم كانوا من أهل السنة بفضل الله تعالى. وبعض العلماء يقول كابن القيم رحمه الله: إن الذي يوافق الإمام منهم في أصوله أولى به من الذي يوافقه في فروعه دون أصوله. ما معنى هذا؟ معناه أن أصحاب المذاهب الذين يفرعون عليها ويصنفون فيها وينتسبون إلى أصحابها تجدهم يوافقون أئمتها في الفروع، يفرعون على مذاهبهم وأفهامهم وفقههم، ولكنهم يخالفونهم في أصولهم. فمعظم الشافعية مثلا أشاعرة وما كان الشافعي أشعرية، معظمهم متكلمة وما كان الشافعي متكلمة، بل تعلمون قولته المشهورة في ذم الكلام وأهله. فالذي يوافق الشافعي رحمه الله في أصوله أولى به من هؤلاء، فنحن أولى بالشافعي منهم، ونحن أولى بمالك من كثير من المالكية، ونحن أولى بأحمد من بعض الحنابلة. لابد أن تعرف هذا، لابد أن تعرف أن الاتباع الصحيح للإمام لا يكون اتباعا في الفروع فحسب، ونحن نقول هذا من باب ما هو معروف عند الناس، وإلا فأصل الاتباع لا يكون إلا للنصوص الشرعية، وما صار هؤلاء أئمة كبارا معظمين في الإسلام إلا باتباعهم بالسنة والحق، لابد أن تعرف هذا. فإذا تكلمنا على اتباع الإمام وتعظيمه والانتساب إليه والذب عنه بمقتضى دين الله تبارك وتعالى، ف فهذا لا يحصل حقيقة إلا إذا وافقه الشخص في أصوله. فليست العبرة بالموافقة في الفروع، ليست العبرة بأن تكون شافعي المذهب أو مالكي المذهب أو حنبلي المذهب، وإنما تصير متبعا لهؤلاء الأئمة معظما لهم إذا كنت متبعا لأصولهم ومعتقداتهم. نعم. هذا أيضا متعلق بما سبق، فقد عرفنا أن المشركين من الجاهليين كانوا ينسبون باطلهم إلى الأنبياء، فلازم ذلك أنهم كانوا ينتسبون إلى نفس الأنبياء. كانوا يقولون مثلا نحن أتباع موسى أو أتباع عيسى أو أتباع إبراهيم، فهذا أيضا من باطلهم وضلالهم، وقد أنكره الله عز وجل عليهم كثيرا في كتابه، كما في شأن إبراهيم عليه السلام مثلا، يقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، ويقول تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. فأهل الجاهلية من اليهود والنصارى كانوا ينسبون ما هم فيه إلى إبراهيم عليه السلام، وهذا من ضلالهم ومن قلة عقلهم كما سمعنا في الآيات المذكورات. نعم. هذا أيضا من شأن الجاهلية أنهم كانوا يقدحون في بعض الصالحين وفي بعض الكبار المقتدى بهم بفعل بعض الجهلة المنتسبين إليهم، كما ذكره المصنف رحمه الله من قدح اليهود في عيسى وقدح النصارى في موسى، أو قدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم. كان يحصل كل هذا بفعل بعض الجهلة المنتسبين إلى هذا أو ذاك. فانظر مثلا في قدح اليهود في عيسى عليه السلام، على أي شيء قام هذا القدح؟ على فعل بعض الجهلة من النصارى الذين ينتسبون إلى عيسى عليه السلام، والذين كانوا ينسبون جهلهم وباطلهم إليه. فكانت اليهود تتخذ ذلك ذريعة حتى تقدح في نفس المسيح عليه السلام. كذلك قدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير جدا، بناء على فعل كثير من الجهلة من المسلمين الذين ينسبون أفاعيلهم الباطلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وملته وشريعته. فهذا من أصول الجاهلية أنهم يقدحون في الكبار ببعض أفعال المنتسبين إليهم، وقد ترى هذا في هذه الأمة كذلك، فتجد أهل البدع يشنعون على أهل السنة بفعل بعض الجهلة سواء كانوا من عوامهم أو من خواصهم، وهذه مسألة كبيرة تكلم فيها غير واحد من العلماء من أعظمهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بيّن رحمه الله كثيرا أن بعض أهل السنة والحديث فيهم عيوب، وأنهم ينحرفون عن الجادة في بعض المواطن سواء من الناحية العقدية أو من الناحية العملية، فلا ينبغي أن ينسب ذلك إلى السنة ولا ينبغي أن ينسب ذلك إلى أئمتها. فانظر مثلا في بعض الذين ينتسبون إلى السنة في أخلاقهم، تجدهم مثلا سيئي الخلق، يشتمون ويسبون ويتكبرون ويتعالمون ويتعاملون مع الناس معاملة سيئة، فهل ينسب هذا إلى السنة؟ الجواب لا. انظر كذلك إلى بعض أهل الحديث الذين وصلوا في فترة معينة إلى الاعتماد على بعض المكذوبات من المرويات، فأثبتوا بها بعض الصفات لله تبارك وتعالى بما يوهم التشبيه والتجسيم في حق الله تبارك وتعالى، فاتخذ هذا بعض أهل البدع ذريعة إلى القدح في السنة وفي معتقد أهل السنة، وهذا كله باطل. فلا يجوز أبدا أن تتخذ أفعال الجهلة ذريعة للقدح في نفس الدعوة أو في نفس الحق، هذا لا يجوز أبدا. انظر كذلك أيضا فيما عمت به البلوى من فعل كثير من المنتسبين إلى الالتزام والاستقامة، من الذين يعفون لحاهم أو من اللائي يرتدين النقاب مثلا، تجد كثيرا من الأفعال السيئة وتجد كثيرا من الانحراف عن السبيل المستقيمة، فهل يلصق هذا باللحية والنقاب؟ هل يلصق هذا بالالتزام؟ هل يقال هذه نتيجة الالتزام أو الاستقامة؟ هذا كله باطل، ولا يفعل هذا إلا من تمسك بهذه الشعبة الجاهلية، لا يفعل هذا إلا من كان في قلبه هوى والعياذ بالله، لا يريد أن يلتزم بهذه الأشياء أصلا فيشنع عليها وعلى المستقيمين من أهلها. فإياك أن تتخذ أفعال الجهلة سبيلا إلى القدح في المنهج، وهذا نتكلم فيه بصورة منهجية. يعني إذا تكلمنا بصورة منهجية من ناحية الدعوة إلى الله تعالى أو من ناحية منهج أهل السنة، فإننا نؤكد على هذا بشكل قوي، فإن الخلل كثير، نسأل الله السلام، الخلل كثير جدا. تجد كثيرا مثلا من طلبة العلم أخلاقهم سيئة، تجد كثيرا من طلبة العلم يضخمون بعض الأشياء ويهولونها، تجد كثيرا من طلبة العلم يبالغون في مسائل الجرح والتعديل مثلا، أو تجدهم عندهم شدة في مثل هذه الأشياء، يتكلمون في من لا يستحق الكلام ويسقطون من لا يستحق الإسقاط. تجد كثيرا من طلبة العلم عندهم فقر علمي، لا يحسنون تأصيل المسائل ولا يحسنون معرفتها. فإياك أن تتخذ كل هذا سببا للقدح في المنهج، المنهج نفسه بريء من كل هذا، وأئمة السنة بفضل الله تبارك وتعالى براء من كل هذا ولا يقرون شيئا منه أبدا. وهذه سنة الله تبارك وتعالى في كونه، لا بد أن يكون هناك شيء من هذه الأفعال، لا بد أن تكون هناك بعض هذه الأخلاق السيئة التي يقوم بها بعض الجهلة. فلا يجوز لك أن تربط بين الأمرين، لا بد لك أن تفرق بين المنهج وبين الذين ينتسبون إليه. نعم. هذه مسألة كبيرة جدا، وهي مسألة الفرق بين خوارق العادة التي تجري على يد الأنبياء أو على يد الأولياء أو على يد الكذابين من السحرة والمشعوذين. هذه مسألة كبيرة جدا، وكلام العلماء فيها كثير. وقد خصص لها شيخ الإسلام رحمه الله مصنفا خاصا، وهو كتاب النبوات، أفاض فيه رحمه الله في تقرير هذه المسألة والرد على أهل البدع فيها. فلابد أن تفرق بين آيات الأنبياء وكرامات الأولياء وخوارق الشياطين وأتباعهم من السحرة والمشعوذين. فقد يجمع هذا كله مفهوم خرق العادة، ولكن حقيقته تختلف كما بين شيخ الإسلام رحمه الله. فجنس آيات الأنبياء لا يقدر عليه غيرهم وإن كان وليا، فلا يقدر ولي مثلا على مثل ناقة صالح عليه السلام، أو على مثل انشقاق القمر الذي وقع لمحمد صلى الله عليه وسلم، أو على مثل نبع الماء من بين أصابعه أو نحو ذلك. فمثل هذا لا يحصل لولي من الأولياء أبدا، فجنس آيات الأنبياء خاص بهم لا يقع إلا لمثلهم. وأما الأولياء فيحصل لهم ما دون ذلك من عدم التضرر مثلا ببعض الأشياء المضرة، كما وقع لخالد بن الوليد رضي الله عنه من عدم التضرر بشرب السم، وكما وقع لأسيد بن حضير رضي الله عنه من سريان النور بين يديه، وكان معه صحابي آخر لست أذكر اسمه الآن، وكما وقع له أيضا رضي الله عنه من تراء الملائكة له عندما كان يقرأ سورة الكهف ولكنه لم يلاحظهم. فمثل هذا يقع للأولياء. والضابط الذي يجمع لك التفريق في هذا كله أن تنظر إلى أحوال هؤلاء جميعا. فآيات الأنبياء تقع للأنبياء والمرسلين الذين يبعثهم الله تبارك وتعالى، الذين يدعون النبوة ويكونون في ذلك مصدقين. والنبي لابد أن تكون أحواله مصدقة لدعواه أيضا، لا يشترط أن تكون هناك معجزة بمعنى فرق العادة كما نبهنا على ذلك كثيرا، وإنما ينظر إلى حال هذا النبي من أخلاقه وسمكه ودعوته التي يدعو إليها، فكل هذا مما يرجحه ويميز بينه وبين غيره. وأما بالنسبة للأولياء فقد عرفنا أن جنس آياتهم ليس من جنس آيات الأنبياء، وأيضا فإنهم لا يدعون النبوة، بل لا تحصل لهم كراماتهم إلا باتباعهم للأنبياء والمرسلين. فلا يقول واحد منهم إني نبي أو رسول، ولكنه يبين أن هذا الذي حصل له ما حصل إلا بمتابعته للنبي أو الرسول. ونحن نعلم تماما أن كل من ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كاذب مفترٍ، لا يمكن أن يكون وليا أبدا. وأما خوارق السحرة والمشعوذين فإنها تعرف أيضا بالنظر في أحوالهم من أخلاقهم وسمتهم وما يدعون إليه، فلا تجدهم إلا من أهل الكذب والبهتان والأخلاق السيئة، لا تجدهم إلا من أهل الانحراف، لا تجدهم إلا داعين إلى الرذائل، لا يدعون إلى الاستقامة أبدا، لا يدعون إلى السنة، وإنما يدعون إلى الشرك والبدع والمعاصي، كما تجده في كثير من الصوفية الذين يدعون الولاية كذبا وزورا، الذين يدعون الولاية كذبا وزورا، تجد أنهم في أحوالهم ليسوا على السنة، ليسوا على التوحيد، وإنما هم واقعون في الإشراك، واقعون في البدع. تجد الواحد منهم يأتي المعاصي جهارا بدعوى أنه وصل إلى مرتبة اليقين التي يسقط عنه فيها التكليف. فهل أمثال هؤلاء إذا جرى على أيديهم بعض الخوارق يقال فيهم أولياء؟ الجواب لا. فلابد أن تستحضر هذا التمييز، لابد أن تفرق بين آيات الأنبياء وكرامات الأولياء وخوارق السحرة أو الكذابين أو المشعوذين. فمسألة الجاهلية التي نتكلم عليها هنا تكمن في عدم الفصل بين هذه الأشياء. قال رحمه الله: اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين هذا ناتج عن عدم الفصل بين الجنسين، ولم يكتفوا بذلك حتى نسبوه إلى الأنبياء أيضا كما فعلت اليهود مع سليمان عليه السلام، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فهذا الذي فعلته الشياطين من نسبة السحر إلى سليمان، وهذا الذي فعله اليهود أيضا، كل هذا باطل لا أصل له. فليست الأنبياء تتمسك بهذه الأخلاق الذميمة، وليس من سلوك الأنبياء أبدا أن يتمسكوا بهذه الأشياء الباطلة، وإنما بعثوا بضد ذلك وإبطاله. نقف هنا إن شاء الله.